محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فهذا هو الدرس الموسي تمام 300 من دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى حديث أبي حبيب عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما من باب أداء الأمانة، وهو حديث طويل قرأنا خلاصته في الدرس الماضي، وبدأنا بشرح أول فقرة منه، وهو قول الزبير فيما يرويه به عبد الله. قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال: يا بني، إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما. هذه هي الفقرة التي أنجينا الدرس في شرحها، وقد ورنا ذلك إلى الحديث عن فتنة الجمل، ووقعة الجمل وقعة معروفة، تكلمنا عن عواملها ودوافعها، وتكلمنا عن الأسباب التي هوجت إلى القتال فيها. وما أحسب أننا بحاجة إلى مزيد عما قد أوضحناه وذكرناه، ولكن قد يسأل بعض الإخوة: ما المرجع العلمي المنصف في بيان هذه الحادثة وأمثالها في كتب التاريخ الإسلامي؟ أولا، الجواب على هذا السؤال جوابان اثنان، جواب إجمالي وآخر تفصيلي. الجواب الإجمالي أن الإنسان الواعي بنفسه أن يعلم قيمة الكتاب الذي يقرأ من قيمة المؤلف الذي يراه. فإذا رأيت كتابا معينا بتأليف مثلا طه حسين، وأنت مسلم واعي ولا أقول ملتزم، هل تثق بهذا الكتاب؟ وأنت تعلم أن هذا الرجل لم يكن يؤدي شيئا من فرائض الله عز وجل، ولم يكن يقيم لهذا الدين وزن، وأنه أمضى حياته كلها وقد وقف قلمه وفكره على خدمة أعداء هذا الدين، والوثائق المادية اليوم تنطق بذلك، أفتفق بكلام هذا الإنسان إن حدثك عن الفتنة أو عن غير الفتنة؟ توفيق الحكيم، هذا الرجل الذي أعلم صراحة وهو عزيز يدلف إلى قبره، أعلم عن ارتباطه بالتقارب الذي تم بين العرب واليهود، والذي ذهب بربطه مرفوع الرأس إلى ديار العدو المغتصبة من المسلمين، هذا الرجل الذي نطق بالكفر جهارا نهارا، أتثق به عندما يكتب لك عن الفتنة أو غيرها؟ أتثق بجرف الزيدان؟ أتثق بفيليب حتو؟ أتثق بفن فلوتن؟ أتثق بتلميذ من تلامذة هؤلاء مسلمين كانوا أو غير مسلمين؟ إذا هذا هو الجواب الإجمالي. انظر إلى الكافر تنبئك سيرته عن قيمة ما كتب. الجواب التفصيلي أن عليك أن ترجع أولا إلى الكتب الأمهات، لا إلى الفروع التي كتبت في هذا العصر وبأقلام لا تعرف هويتها. فماذا أضمن يا أخوة؟ ونحن نعلم أن الإمام ابن كثير محدث خبير بفن الرواية، وهو من الثقات فيما يتعلق بالرواية والنقل والتمييز بين الصحيح والباطل وما بينهما. هذا الإمام المحدث له كتاب في التاريخ المعروف اسمه البداية والنهاية، خير من ينبئك عن هذه الأحداث، أي خير من ينبئك عن هذه الأحداث وغيرها ابن كثير في كتابه البداية والنهاية. فإذا أحببت أن تتعرف على مزيدا من التفصيل في هذه الأمور فارجع إلى مثل هذا الكتاب. وأما إذا كان وقتك ضيقا إذا فأنا أمنعك وأحذرك من أن تلتقط الكلمات التي يدبزها كتاب في جرائد يرسلها هكذا أناسا في بعض الصحف أو المحاضرات أو نحو ذلك. والله نحن نعلم أن هنالك طريقة حديثة في كتابة التاريخ اسمها الطريقة الذاتية، وهي التي رسمها فرويد وتبعه فيها بعض الأشياء. الطريقة الذاتية في كتابة التاريخ هي أن لا يعتمد الكاتب على الرواية ولا على قيمة السند، بل ينظر إلى الأحداث ويحللها طبق مزاجه وطبق رؤيته الشخصية. وطبعا إذا وضعنا أحداث التاريخ في ميزان أنزجتنا، كل منا له مزاجه الشخصي وكل منا له انتمائه لمذهبه وله عصبيته ضد المع، وفي هذه الحالة حوادث التاريخ تصبح مجندة لرغباتنا، تصبح مجندة لعصبياتنا وأهوائنا. الحادثة واحدة أنا أكتبها وأصبغها باللون الذي يحملني وأجعلها شاهدا على مذهبي، وأنت تسوق الحادثة ذاتها وتجعلها مصبوغة برأيك وتجعلها دليلا على مذهبك، والحادثة واحدة. ولقد شهدنا من يكتب في أحداث الفتح الإسلامي ويتحدث عن سلسلة الفتوحات الإسلامية في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين. فإذا كان هذا الكاتب شرقي النزعة ماركسي المذهب صبغ هذه الأحداث بصبغة مذهبه، وانتهى في تحليلها إلى أن الفتح الإسلامي هو ثورة يسار اقتصادي ضد يمين اقتصادي، وما أيسر لمن يكتب التاريخ بالمذهب الذاتي أن ينطق التاريخ بما يحلوه. وعندما نقرأ أخبار الفتح الإسلامي بأقلام ليبرالية أو رأسمالية نجد أن هؤلاء الكتاب أنطقوا هذه الأحداث نفسها بنقيض ما أنطق به أولئك الآخرون، والتاريخ يهدي. هذه الطريقة في كتابة التاريخ عبارة عن طريقة إجرامية، ولم يشهد العالم المثقف اليوم جريمة في حق التاريخ أشنع ولا أشد خطرا من هذه الطريقة. كتاب التاريخ اليوم لا سيما الذين يحترفون خط الغزو الفكري ضد الإسلام، يكتبون بهذه الطريقة، يأخذون هذه المشاهد، مثلا أحداث الفتنة التي تكلمنا عن طرف منها في الدرس الماضي، ينطقونها بما يحبون وبما يشتهوا، وهم قادرون أن يفعلوا ذلك لأنهم لا يعتمدون على سند ولا على رواية، وإنما يغيرون ويلفقون كما يروق لأفكارهم وكما تقتضيه مذاهبهم. هذا هو الجواب على سؤال قد يخطر في البال بعد الكلام الذي أوضحناه. بعد هذا نعود إلى كلمة الزبير رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، عندما قال ابنه: يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما. أي أجد أن قراري الذي سأتخذه أنني لم أجرد سيفا على أحد حتى ولو جاء ليقتلني، بل أوثر أن أقتل مظلوما على أن أقتل ظالما ولو جرني إلى ذلك الدفاع. يبدو أن هذا هو القرار الذي سأتخذه، وهذا ما فعله الزبير فعلا، حتى عندما التاش الناس بعضهم ببعض تنفيذا لخطة ذلك اليهودي الناكر اليمني عبد الله بن سبأ، فقد كان متحفظا في الكتاب، وعندما أراد أن يرجع جاءه سهم فاحش قتل به، وفعلا قتل إذن مظلوما. الواقع صدق كلام الزبير رحمه الله تعالى، فانظروا إلى الواقع وانظروا إلى الريشة التي يستخدمها أشخاص لهم غايات يسخرون التاريخ لغاياتهم، يكفون ما يريدون أن يكفون ويفتئتون على الرجال وعلى الأحداث ليصلوا إلى ما يريدون، إن بالتمييز وإن بالتجزيل وإن بالكذب. ثم يقول: وإن من أكبر همي لدي، أفترى بيننا يبقى من مالنا شيئا؟ ثم قال: يا بني بع ما لنا واقض دين. وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه، يعني لبني عبد الله بن الزبير، ثلث الثلث. هذه هي الفقرة الأخرى التي نريد أن نشرحها. يقول: أترى أن أموالنا الموجودة تفي بالديون المتراكمة علينا؟ كأنه يريد أن نقول إنما تراكم علينا من ديون أكثر من الأموال الجامدة التي نملكها. وكان الزبير يملك فقط عقارات، سيولة لم تكن توجد في ممتلكات الزبير رحمه الله تعالى. إذن ما العمل؟ أوصى ابنه بأن يبدأ إذا قتل فيقضي ما عليه من دين. أول عمل ينبغي أن تنهض به، وهو يعلم أن للرجل أن يوصي فقط بالثلث، وذلك أمر معروف في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام زار سعد بن أبي وقاص وهو مريض، فقال له سعد: يا رسول الله، هل بما أو بأي قدر ترى أن أوصي من مالي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بالثلث. والثلث كثير، إنك لأن تترك أولادك أغنياء فضلا عن أن تتركهم فقراء يتكففون وجوه الناس. إذا السقف الذي يملك الإنسان أن يوصي به كم؟ الثلث. وهذا الثلث ما ينبغي أن يوصى به للورثة، وإنما يوصى به لغير الورثة من الأقارب أو المحجوبين عن الميراث أو من عامة الناس من الفقراء. أما أن يوصي الإنسان ليورث كابنه، كزوجته، كأبيه، أخيه، فهذا غير جائز قط. إذا الثلث الذي أوصى به الزبير لم يوصي به لورثته، وإنما لعامة الناس. ثم استدرك فقال: أوضح أن يخرج من الثلث أيضا ثلثه، فيعطى ثلث الثلث لأحفاده أو لأولاد عبد الله ابن الزبير، ذلك لأن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن. ونظرا إلى أن هؤلاء الأحفاد محرومون من الميراث، فقد رأى الزبير رضي الله عنه أن يوصي بجزء من الثلث، وهو ثلثه أي السدس، أن يوصى بهذا القدر لأحفاده أي لأولاد عبد الله ولإخوة أيضا ولأولاد إخوة عبد الله رحمهم الله تعالى ورضي الله عنه. وهذا معنى قوله: أوصى بالثلث وثلثه أي ثلث الثلث لبنيه بني عبد الله، يعني لبني عبد الله بن الزبير ثلث الثلث. هنا يكمن الشاهد من هذا الحديث أن الزبير رضي الله عنه شغل باله أو شغلت باله الديون التي عليه، وأوصى ابنه بأن يؤدي هذه الأمانة التي تراكمت عليه. وليس في هذا دليلا على مزية خاصة للمسلم، الزبير في هذا يؤدي أي واجب إسلامي ينبغي أن يقوم به أي مسلم آخر. والحقيقة ليس في هذا ما ينطق بمزية خاصة للزبير، فلو أن أي منا وجد أن الموت يفضي إليه، أو وجد نفسه يمر بمرحلة خطيرة بمرض، يجب عليه أن يوصي من حوله من أقاربه وذوي رحمه بأداء الحقوق والأمانات المثبتة في ذمته أو الموضعة عنده في بيته أو في صندوقه. بل يسمى للإنسان حتى ولو كان بعيدا عن الأخطار، ولو كان قوي البنية، صحيح الجسم، أن لا تمر عليه ليلة إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يدري متى يأتيه ينادي الموت، والموت لا يعرف شابا ولا شيخا، ولا يفرق بين صحيح وسقيم قط. ولذلك إذا كانت عليه ذمة، اللهم إن لم تكن عليه ذمة فهذا غير مطلوب منه. إذا كانت عليك ذمة ينبغي أن لا تمر عليك ليلة إلا ووصيتك مكتوبة وموضوعها بحيث يستطيع أقاربك أن يروا هذه الوصية ويقرؤوها فيعلموا ما عليك من حقوق بل وما لك من حقوق أيضا. ذلك لأنك إذا مت فإن هذه الحقوق لن تبقى لك وإنما ستتحول إلى ورثتك. فمن الأمانة أو من أداء الأمانة أن تنفق بما لك كما أن عليك أن تنفق بما عليك، لأن كلا الشطرين بعد موتك أمانات لغيرك. هذا شيء واضح. هذا المعنى ينبغي أن نعلمه جيدا أيها الإخوة، لأنه حكما إسلاميا مشروعا ومعروف، وقد أوضحه الفقهاء وذكروه في باب الوصية. هذا إلى جانب أن الإنسان حتى ولو لم تكن عليه حقوق يسن له أن يرسم كل ما يريد أن يقوله لأهله وقرابته من بعد موته، من مواعظ، من نصائح، من نهي لهم عن أي تصرف قد يؤذيه من بعد موته. هذا يسن لكل إنسان. وأذكر أن شابا كان يخشى هذا الدرس منذ سنوات قبل أن نتحول من مسجد السندقدار إلى هذا المسجد. شاب هداه الله عز وجل والتزم هذه الدروس بدقة، وذات يوم فوجئ الناس وفوجئ أقاربه لأن الأجل قد اتخطف. كانت له دراجة انتقل بها ما بين منزله ومركز عمله، وفي يوم من الأيام اجتاحه حادث أو باب حياته وهو يركب دراجته. عندما جاء به إلى الدار ولبست جيوبه رأى في جيب من جيوبه ورقة كهذه الورقة، فضت هذه الورقة وإذا هي وصية قد كتبها هذا الشاب الحديث العهد بالهداية. بماذا يوصي؟ ليست عليه ديون وليست له حقوق، شاب يعيش حياته دون الوصية، ولكنه كتب في وصيته أشياء أخرى لعلها لا تقل أهمية من التذكير بما له أو بما عليه من حقوق. يتحدث عن فضل الله عليه في الهداية التي أشرقت بين جوانبه، ويوصي والده وقد أكرمه الله بهذه السعادة أن يسيروا على خطى وأن ينهجوا نهجه وأن يسيروا على دربه، ويقول له: لقد رحلت إلى الله سبحانه وتعالى بخاتمة أكرمني بها، وإني لأسأل الله أن ألقاكم في دار كرامته وغفرانه، وقد أبتم إلى الله سبحانه وتعالى ورجعتم إلى الطريق الذي هداني إليه. ثم يوصي بأن لا ترسم أي بدعة في جنازته، وأن لا تنوح عليه رائحة، وأن يتصدق بما لديه من نور يسير. نعم، إذا سمح الورثة أن يتصدق عن روحه. هذا الإنسان أظن أنه لم ينطلق إلى كتابة وصيته هذه من معرفة بأحكام الفقه، ما أعتقد، لأن العهد بينه وبين الهداية كان أقصر من أن يعكف فيصبح فقيها في هذه القضايا. لكن شفافية مشاعره الدينية وإحساسه الإسلامي وحبه لله سبحانه وتعالى، ذلك هو الذي دفعه إلى ما فعل. كان يتوقع الأجل في كل لحظة، وكان يتوقع أن يرتحل إلى الله سبحانه وتعالى في أي وقت، وكان يحب في كل وقت أن لو هدى الله سبحانه وتعالى أقاربه وضعيه. في هذا الشعور هو الذي دفعه إلى ما كفر. وهذا يعني أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تنبثق من ذوق إسلامي ومن حساسية يرتقى بالإنسان في درجة شعوره بمسؤوليته وشعوره بعلاقته بغيره وعلاقته بالمجتمع. وهذا المعنى لا يكون ولا ينمو إلا من خلال الشعور بالأمانة وقيمتها وأهميتها في حياة الإنسان. الأمانة التي نتكلم عنها والتي أوصى بها الله عز وجل في محكم كتابه، وأوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ذكرنا بعضها ونحن بصدد دراسة واستعراض بعض آخر من هذه الأحاديث. قال عبد الله: فجعل يوصيني ببينه ويقول: يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي. قال عبد الله: فوالله ما دريت ما أراد. يعني من هو مولاه؟ الزبير ما كان عبدا من صغره، حر. نعم. قلت: يا أبت من مولاه؟ فقال: الله. قال: فوالله ما وقعت في قربة من بينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه الله سبحانه وتعالى. قال: فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أراضيه. الحديث الصحيح يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استدان دينه أو من اقترض مالا يريد أداءه أداه الله سبحانه وتعالى. إذا اقترض الإنسان مالا وهو يعزم على أداء هذا المال أداه الله عز وجل عنه وإن وقع في عجز بطريقة ما. لكن المفهوم المخالف يدل على أن الإنسان إذا اقترض وهو يريد أن يأكل أموال الآخرين وكله الله سبحانه وتعالى إليه إلى ذاته وحمله الله يوم القيامة جريرة حقين اثنين، حق للعباد وحق لله سبحانه وتعالى. وأقول بهذه المناسبة أيها الأخوة، أذكر بحكم شرعي: لا يجوز للإنسان أن يقترض إذا أراد أن يقترض إلا بشرط أساسي، هو أن ينظر إلى ما يمتلكه من أمواله متنوعة مجمدا أو سيوله، فإن وجد أن في أمواله ما يفي بديونه التي يريد أن يقترضها جاز له أن يقترض، وإن لم يجد في أمواله التي يمتلكها من سيوله أو أموال جامدة لم يجد له أن يقترض الزائد عن ذلك أبدا. فلو أن إنسانا أراد أن يقترض مليون ليرة مثلا ورجع إلى ما يملك من أموال منقولة وغير منقولة من أثاث ودراهم، فلم يجد أن ما يملكه من أنواع من الأموال يكفي بهذا المبلغ، لا يجوز له شرعا أن يستقرض هذا المبلغ أبدا. لكن إن وجد نظر فوجد أن عنده مثلا أثاث منزل، عنده تحف، عنده دكان بعض العقارات، ووجد أن قيمة هذه الأموال تفي بالمبلغ الذي يريد أن يقترضه، وهو يعلم أنه إن عجز سيبيع هذه الأموال لنفي أو لينفي الحقوق بها، عندئذ يجوز له أن يقترض. والزبير لم يقترض ما اقترضه من مال إلا بعد أن قارن بين هذه الأموال وبين الأراضي والعقارات التي كان يملكها، ومع ذلك فقد قال على سبيل الحيطة لابنه: إن عجزت فاستعن على وفاء بني بمولاي. ومن هو مولاك يا أخي؟ من عجب أن أحدنا ينسى. لو قلت لزوج من الناس: كيف علاقتك بمولاك يا هذا؟ ربما فتح عينيه وتعجب وتساءل: من هو مولاك؟ وواقع أن من أبدع المباهيات أن يعلم الإنسان سيده، ولم يعلم أحدنا هويته إلا وسيعلم من خلال ذلك سيده. لأنك إن علمت هويتك أدركت أنك عبد، ولم تتحقق عبودية الإنسان إلا من قلت أنا عبد. فينبغي رأسا أن تشير إلى من أنت عبده ومن هو سيدك. فإن عجزت عن معرفة هويتك فإن القرآن يذكر، وما ينبغي أن يكون عهدنا بالقرآن بعيدا أو أن تكون بيننا وبين القرآن حواجز. يقول الله عز وجل: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. يقول الله عز وجل: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ويقول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ألا تقرأ هذا الكلام؟ فإن لم تكن تقرأ هذا الكلام أفلا تنظر إلى العيش الذي تتقلب فيه؟ أفلا تنظر إلى النعيم المغدق الذي يحفك من الأطراف كلها ويحف بك من كل الجهات؟ أفلا تنظر إلى الكرم الذي أنت غريته من سائر الأنحاء؟ أفلا تفكر في هذا؟ العافية التي تستقر في كيانك، ولو أن جزءا من هذه العافية ابتعدت عنك لجدت من ذلك الويلات التي لا تنتهي. أفلا تشعر بالشراب المنير الذي لا ينفصل عن حياتك ولا لبضع دقائق؟ ولو أن الله قطع عنك هذا الرفق لآلت حياتك إلى ما يشبه القمامة، ولنظرت إلى نفسك وأنت تشمئز من ذاتك فضلا عن اشمئزاز الآخرين منك. أفلا تنظر إلى الطعام الميسر لك المعتصر من الأرض التي تمشي عليها والسماء التي تظل والبهائم التي سخرها لك؟ أفلا تنظر إلى الفاكهة التي نوعها الله لك على مدار العام وجعل أصنافها مقسمة على الفصول حسب حاجتك يا أيها الإنسان وحسب الظرف الملائم لكيانك وصحتك وجسمك ومتطلبات تغذيتك؟ في الشتاء الفاكهة المتفقة مع تلك الحاجة، في الربيع الفاكهة المتفقة مع طبيعة ذلك الفصل، في الصيف وقلبه الفاكهة المتفقة مع هذه الحرارة التي من حوله، في الخريف الفاكهة الأخرى المتفقة مع هذا كله. ألا تشعر بأن هذا كله، هذه الرعاية كلها تمتد إليك ممن هو مولاك؟ هل من إنسان مهما غلظ عقله ومهما صمدت بصيرته ومهما تكبرت مرآه عقله، هل من انسان لا يفكر في المصدر الذي تاتيه منه هذه الرعايه؟ لا لا يعقل. فانت اذا تفكرت ادركت ان لك مولى يسقيك ان ظمئ، يريك من عطش من ظمأ، يطعمك إن جعت، يسخر لك الأرض بألوان وأشكال من التسخير، يسخر لك سماعه، يبدق عليك من بركاته، يمنعك من كل أسباب الأذية التي قد تترصدك. هذا الذي يفعل بك ما صلته بك؟ صلته ولاية، هو مولاك. ومن عجب أن لا يعلم الإنسان هذه الحقيقة. كنت اليوم في مجلس ووضع طعام، ثم وضع بعض الطعام أنواع من الفاكهة، قلت شعرت بشيء، فقلت ما شعرت به، قلت والله لا أجد كائنا مدللا كالإنسان على ربه. هل تتصور كائن أكثر ضلالا من الإنسان الذي يضلله ربه؟ انظر إلى هذه الفاكهة بأنواعها المتنوعة، لكل طعم، لكل لذة لا تشبه الأخرى. ثم انظر كما قلت كيف تتوارد سلسلة هذه الأطعمة، ولكن بمقدار ما يكرم الرب هذا الانسان ويدلله، هذا الانسان المدلل يعرض عن ربه سبحانه وتعالى. قتل الانسان ما اكثر من اي شيء خلقه، من نطفه خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم اماته فاقبره، ثم اذا شاء انشره، كلا لما يقبل ما امره. هل ينظر الإنسان إلى طعامه؟ أما سببنا ما أصبه، ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وفاكهة وأبا إلى آخر الآيات. واقرأ ما تشاء كلام الله سبحانه وتعالى. بل أنا لا أريد أن أتفنن في استعراض نعم الله التي أغدقها وهو مولانا على عباده. أقف أمام الشيء واحد، هذا الماء الزلال الذي أمامه، ما الذي أرخصه أيها الأخوة؟ هل يجبني عن هذا السؤال؟ من يريد أن يأخذ بميزان العلم ويعرض عن الدين، ولا أريد ميزان الدين، ليجبني من شاء منكم ميزان العلم، ما الذي أرخص هذا الماء وجعل الناس يستهترون به؟ الذي أرخص هذا الماء كلام الله سبحانه وتعالى. لما أفاض الله من هذا الرزق علينا دون حد، ولما فجر الأرض تحت أقدامنا عيونا، ولما جعل السماء سلاسل تهمي علينا بهذا الماء المنير، كثر هذا الكرم وقانون العرض والطلب يقتضي ان يستخف الناس بهذا الشيء الذي يقتضي. وقل اتتصور ان العاقل يخدع بهذا النوع من الرخص وسببه؟ الذي افاض عليك من هذا الماء فارخصه بسبب كثرة الكرم، ألا يملك أن ينقص منه؟ ألا يملك أن يمنعه من عباده؟ يملك أم لا؟ وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. كلام الله. إذا هم وشربت هذا الماء البارد وشعرت بالريح ينتشر في ثيابك وشعرت بلذة لا يمكن لأقلام البلغاء أن يصفوها، ألا ترق بطرفك إلى السماء؟ ألا تناجي الله مناجاة شكر؟ ألا تقول له الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا؟ ألا تقول كلمة تنبئ عن صلة عبوديتك بمولاك؟ وإذا كان هذا شيئا طبيعيا، أفليت من العجب العجاب أن ترى من إذا جرأ أقبل إلى الماء يعد منه عبا حتى إذا ارتاع أطلق زفرة من أعماق صدره ومسح فمه بأطراف فمه ولم يزال أن يتساءل من أين جاء هذا الماء؟ وماذا يكون من شأنه لو أن صاحب هذا الماء قطع هذا الماء؟ ألا إنه للعقل أن يسأل؟ ولو أن الماء انقطع من صنابير دارك 48 ساعة كيف تصبح قيمة حياتك؟ بل كيف تصبح قيمة منزلك؟ بل هل يستطيع صديق أن يبنى إليك؟ وما نحن نرى الخطر كيف أطل برأسه علينا؟ هل نحن نرى المياه كيف غارت؟ ألا تنظرون إلى برد الأمس، برد التاريخ، برد الذكريات الذي تحول إلى مستنقع، الذي تحول إلى ينبوع جراثيم، إلى مصدر أوبئة؟ من الذي يستطيع أن يعيد إلينا هذا الرزق غير الديان، غير مولانا الذي يكون الجبير عنه؟ فإذا عجزت فاستعن بمولاك. أين الذين يقولون واحد يقول من المسلمين يا رب أنت مولاي وأنا عبدك، أنا ضعيف ارتكبت المعاصي ألوانا ولكن والله لا أنكر عبوديتي لك ولا أنكر ولايتك لي وسلطانك علي. الله عز وجل لو سمع هذا الكلام النابض من العبودية يغفر الذنوب جميعا. لكن انظروا وتأملوا هذا الرزق الرباني الذي يصل إلينا يمينا وشمالا، هذا الدلال الرباني، هذا التصوير الإلهي لسمائه وأرضه وأنعامه، كل من ذلك يأتي مع تذكيرات بين الحين والآخر بأن ننتبه، ومع ذلك لا ننتبه. يرد إلينا من الله كل هذا الإكرام، فماذا يرد إلى الله منا؟ يرد إلى الله منا الإعراض، يرد إلى الله منا الاستكبار، يرد إلى الله منا الطغيان بنعمه نتخذ منها سكرا، يرد إلى الله منا أننا ننصب كل من بيننا وبينه حجب من الله. وأنا حدثتكم بالأمس عن حفلات تقام في ليال في هذه المدينة واسألوا عنها شرطان الفيديو، حفلات ليس أنها تقف عند مطلق الله. والله إن الإنسان لا يخجل من أن يصفها، والله إن الخيال لا يذوب ويعرق إن صح التعبير من أن يتخيلها. حيائه، لأن الله أكرمها بالماء، لأن الله أكرمها بالعطاء، لا تبالي أن تغرس ليالي الباري سبحانه وتعالى، وأن تغرس العمر الغالي بألوان من الروح العزيز الذي لا يستطيع بل يعف اللسان عن أن يتحدث عنه. فتوات نساء من عائلات عرفت بالدين، عرفت بالحج إلى بيت الله الحرام، إذا تكلمت كلمة عن الإسلام تكلم الواحد منهم 100 كلمة عن الإسلام. هذا ما يحدث. ما المشكلة في هذا؟ المشكلة أنني أنظر إلى كرم الله فيا، وأنظر إلى ما يقابل كرم الله من هذا الليل المفيد، وأقف أمام قول الله بينهما: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأمر الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا كلام الله، هذا كلام نورانا، هذا كلام مولانا. فإن لم نكن نعتبر بما يهددنا الله به فلنعتبر أيها الإخوة بمن حولنا، فلنعتبر بأمم خلت، ولنعتبر بأمم وشعوب نرى أحداثها اليوم. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. ماذا يقول الله؟ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوق أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض وكذب به قومه. قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. عجيب هذا الكلام، لكن أعجب من هذا الكلام قلب يعي هذا الكلام ثم لا يأخذ هذا الكلام بمجامعه. هذا الشيء العجيب. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض يجعلكم وأنتم أصدقاء وجيران أعداء بعضكم لبعض وكذب به قومه. قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. ألا نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. هذا كلام الله. أنا أعجب أيها الأخوة، والله أعجب إلى درجة الخوف الشديد عندما أسمع مثل هذه الأنباء المرعبة التي تجري في بلادي. أنباء، وأنا أقول ومن يضع اللوم دائما على كواهر المسؤولين، أقول هذه الأحداث المرعبة والله لم تأمر بها سلطة ولم تأمر بها قيادة، ولكنها تنبع من بيوت إسلامية وعوائل مثملية. نعم، والشر كل الشر والبلاء كل البلاء. ذاك الذي يدلك من هذه العوائل وأشباهها، والباري عز وجل يرينا السياق كيف تتهاوى هنا وهنا. نعم، يرينا هذه السياق. أنا أذكركم بأمر قلته قبل حوالي 11 عاما في مسجد سندقلا، وقد بلغني من فوق أن مظاهرة من العرايا أرنا كاملا اخترقت شارعا من أشهر شوارع بيروت، مكون من الرجال والنساء عرايا أرين كامل. اخترقت هذه المظاهرة شارعا من أشهر هذه الشوارع يرفعون ويرفعن الرأس تحديا. بلغ المقدم علقت عليه في درس ابن دروسي السنغافوري وأظنه مسجد. قلت ارسلوا التاريخ وسجلوا هذا الوقت انظر وسوف تتعاوى سياق من التأديب الرباني على هؤلاء الناس ولسوف يحق على هؤلاء الناس ويصدق عليهم قول الله عز وجل ان يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وحصل منذ ذلك العيد في ذلك العام بدأت الفتن وبدأت المصائب ولا تزال هذه السلسلة مستمرة. أنا أيها الإخوة لست ممن يحصر عقله في عينه، أنا أحب أن أرى الأحداث بعقل بصيرتي قبل أن أراها ببصري. أنا قد أرى ببصري الألوان وقد أرى التشابك وأرى سياقا وأستطيع أن أحللها كما يحللها المعلقون السياسيين، ولكني إن وقفت عند هذا الحد أكون في غاية السوء وأكون في غاية البلاء. أنا أنظر ببصيرة، أنا أترك الأغصان وأتجه إلى الهجوم. من ظاهرا إلا يحركه باطن، ما من مصيبة رأيت أبطالها على المسرح يتحركون إلا وراء هؤلاء الأبطال سبب، والسبب موصول النسب بيد الله عز وجل وبحكمه وبسنونه الكون. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. هذا المعنى ينبغي أن نعيش في أذهاننا لا سيما في هذه الفترة. لا عذر لنا أبدا أن ننسى الله عز وجل، ومهما كثرت الإنسانات بضع خطوات على ضفاف درجة تذكركم بالنسيان. والله إنه لشيء مرعب، والله إنه لشيء مثير، والله إنه ليجعل الموحد يرعب، يجعل الفاسق يستيقظ، يجعل الغافل يتنبه من غفلته. عندما ترى هذه الظاهرة وأنت عاقلا تحرك عقلك وتفكر وتقرأ كتاب الله عز وجل، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فما يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين، دخل طاووس بن كيسان، ولعل قلت لكم هذا الخبر مرة، على هارون الرشيد. فاستدعى هارون الرشيد كأسا من الماء ليشرب، فلما جاء إليه بكأس من الماء البارد قال له طاووس ما هو أمر المؤمن؟ يعني انتظر. وقف ونظر إليه قال له يا أمير المؤمنين لو حرمت هذه الكأس على هما بما كنت تشتريها؟ نظر إليه أمير المؤمنين هارون الرشيد وقال بكل ما أملك. قال اشرب هنيئا. فلما شرب قال له يا أمير المؤمنين لو حرمت خروج هذا الماء من جسدك بما كنت تشتري إخراجه؟ قال بكل ما أملك. قال يا أمير المؤمنين اتق الله في ملك لا يساوي شربة ماء. هذا كلام منطقي أم لا؟ هذا كلام صحيح أم لا؟ لكن الفارق بين من يشعر بهذا الكلام ومن لا يشعر به هو الفارق التالي. الإنسان عندما يكون محفوفا بكرم الله العطاء مستمر ينسى هذه الحقيقة، وهذا شيء عجيب. هذا لؤم، هذا لؤم، لأنك لا تضمن أن تستمر اللبن التي تتكرم عليك بأنفاق. الجار يمكن أن يقطع رزقه في أي لحظة من اللحظات، لكن فكر كما فكر طاووس، فكيف إذا وجدت أن هذا الذي افترضه طاووس بدأ يقع بآثار كثيرة، لا أقول ابتعدت مياهها بل غارت مياهها وصدت في هذه البلد. علماء للليل يعلمون عن مخاوفهم من أن تجف هذه الغيطة كلها وتجلي كل ما فيها من أشجار. هذا شيء واقع، هذا الخوف الآن. قد يقول قائلون كثافة السكان، كانت سوريا كلها 4 ملايين ونصف، الآن دمشق فقط سكانها 4 ملايين، هكذا يقول البعض. هذا كلام صحيح، لو أن ينبوع برد كان كما هو. هذا كلام صحيح، لو أن حجم ينبوع الفيزة كان كما هو، المصدر كما هو، وكان منقسما على نصف مليون واليوم يقسم على 4 ملايين، كلام صحيح. لكن انظر إلى المصدر، ارحل إلى حيث تنبع مياه بردا، انظر تجد الشيء المرعب. أين ذهبت هذه المياه؟ انظر إلى هذا المنبوع الذي أكرم الله به هذه البلدة كما لم يكرم أي بلد آخر. ماء يحسدكم عليه يا أهل الشام كثيرا من سكان الأرض. انظروا إلى حجمه كيف تناقص، كيف تناقص إلى أن آل إلى السدس أو قريب من السدس. هذا لا علاقة له بالكثافة السكان، هذا علاقته بالمصدر الرباني. الأمر يحتاج إلى رجوع إلى الله، الأمر يحتاج إلى توبة واستغفار، الأمر يحتاج إلى أن لا تجعل مولا لك إلا من يتولاك بشؤونك. هكذا تستطيع أن تعالج هذا الأمر وهذه المشكلة. الأمر يحتاج إلى أن نرفع عقيرتنا بالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف، منها هذه العوائل التي تسمي نفسها مخملية، منهاها عن عمل إن وقعت آثاره السيئة لن تكون محصورة في تلك العوائل، لأن الله يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على مستوى المزية التي ميز الله بها الشهر، وأن يجعلنا على مستوى الإكرام الذي أكرم به الشام، وأن لا يصلنا إلى المدى الذي قال عنه رسول الله إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. والحمد لله رب العالمين.